أهلا بكم من جديد. لم يكن المعممون بعيدين عما يجري في جنوب العراق ذي الأغلبية الشيعية، فالمعممون هيمنوا على المشهد بعد الاحتلال وأعطوا الشرعية للسياسيين الفاسدين وحرضوا على المكون السني وخدروا أتباعهم حتى يقبلوا بالعيش في ظل انهيار على كل الصعد دون مياه ولا كهرباء، بزعم أن الأهم هو نصرة المذهب حسب زعم المعممين. لكن الشيعة استفاقوا أخيرا حين وجدوا أنهم وتحت شعار نصرة المذهب المزعوم نهبت أموالهم واستبيحت دماؤهم وسرق المعممون والساسة وزعماء الميليشيات ثروات العراق، تاركين العراقي الشيعي يتسول أبسط احتياجاته. كيف خدع المعممون عوام الشيعة وكيف أوصلوهم إلى الحضيض؟ هذا هو موضوعنا في القسم الثاني من استوديو صفا. نرحب ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث في التاريخ الإسلامي. أهلا بكم.
مرحبا حبيبي.
يعني المعممون في الشيعة كيف خدعوا وكيف أوصلوا الحال وأوصلوا أتباعهم إلى هذه الحال من التردي الاقتصادي والتردي المعيشي في كافة الجوانب؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وطبعا أي حاجة لابد أن يكون لها مدخل، فعشان تعرف أنت وصلت لهذه الحال التي أنت عليها الآن كشيعي لابد أن تنظر في إطلالة تاريخية سابقة.
نعم،
تمام. فالإطلالة التاريخية تقول أن التشيع لم يكن عربيا يوما من الأيام. واحنا عشان بس نحط العلاقه ما بين المعمم وما بين الشيعي العربي، هي علاقه عامله زي عمليه تسمين العجول. يعني انت بتجيب مزرعه، هذه المزرعه تقدم فيها لهؤلاء العجول او لهذه العجول ما يحبون من الطعام حتى يسمنوا، فاذا ما سمنوا قمت بذبح الواحد تلو الاخر واستفدت من الشيعي يعطيك بعض ما عنده ثم ياخذ كل ما عندك بعد ذلك.
نعم،
هذه حقيقه التشيع حينما ظهر.
نعم.
لأن احنا إذا قلنا أن التشيع خرج، فالتشيع هيخرج من بيئة تموج بأفكار مضطربة. العقل العربي هو عقل صافي، يعني
نعم،
ذهنية صافية.
نعم،
خلاص، هذه الذهنية هي التي نصرت الإسلام وآمنت به. إنما العقلية الفارسية والعقلية اليهودية عقلية معقدة، عقلية تخضع لفلسفات وآراء عجيبة. يعني
نعم،
مثلا احنا لما نشوف التاريخ الفارسي أو التاريخ المجوسي، هذا التاريخ الذي كان فيه يعني عندك ديانة زي الزرادشتية والمزدكية، ديانات تبيح أن الرجل أو أكثر من رجل يشترك في امرأة واحدة.
نعم،
برضو نفس القصة، هتجد أنه فيه نكاح المحارم، فيه أمور كثيرة في التاريخ الفارسي القديم يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار.
يعني فضيلتكم ترجح أن العقلية الفارسية هي تقبل التشرد.
نعم،
والشرود شرود ذهني وفي الأفعال وصفاتهم وفي معاملاتهم.
يعني احنا بنقول بس الأول إيه، بنقول إنه هو العقلية الفارسية زي ما قلت لحضرتك كده هي عقلية فلسفية، لأن التشيع لا يقوم على أساس معين. يعني ما فيش أصول. يعني لما تيجي تسأل الشيعي فين أصول دينك، مش موجودة. على أي دين، على أي أساس قام دينك وقام مذهبك؟ يعني أنا هسأل سؤال لعقل شيعي عاقل مثلا، أو لرجل شيعي عاقل، يا أيها الشيعي العاقل، من الذي أدخل الإسلام إليك؟ هل أبو لؤلؤة المجوسي ولا عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص؟ يقول لك لا، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. طب أنت بتلعن عمر وتلعن أبا بكر ثم تترضى عن أبي لؤلؤة المجوسي.
صح.
خلاص، فالعقلية الفارسية عقلية متناقضة. خلاص، فالعقلية المتناقضة دي أنتجت هذا المذهب أو هذا الدين الشيعي بالاتفاق مع الإيه؟ مع اليهود، لأن اليهود عندهم طبقة مخضرمة من الذين يستطيعون اختراق الأمم وضرب العقائد وتحريم الكلم أو تحريف الكلم.
نعم،
عن موضعه وتحريف الفهم كمان. الجماعة الفرس واليهود في محفل سري اتفقوا لحد ما أخرجوا عبد الله بن سبأ، وبعد كده أخرجوا هذا التشيع اللي بعد كده كان يعني مكانا يأوي إليه المجرمون ويأوي إليه الطامعون والطامحون ويأوي إليه أيضا المتعصبون لقبائلهم. يعني احنا عندنا قصة شهيرة جدا لما مسيلمة الكذاب، الجماعة اللي هم بتوع بنو حنيفة، قبلوا أن يكون نبيهم، فلما سئلوا في ذلك قالوا احنا من ربيعة ومحمد من مضر صلى الله عليه وسلم، وكذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. لك أن تعلم أن الخوارج معظمهم كانوا من فرع ربيعة مش من فرع مضر، لأن علي بن أبي طالب كان مضريا، كان نبي صلى الله عليه وسلم. فراح عبد الله بن سبأ جمع العصابة دي كلها، شوية يهود على شوية مجوس على شوية طامعين على شوية رعاع وأوباش ودهماء، وبدأ هذا الإيه؟ وبدأ هذا المذهب. انتهى المذهب في النهاية أن المجوس الفرس اللي سيطروا عليه. طب المجوس الفرس لما يسيطروا هم واليهود، وانت عارف أن بينهم التقاء قدري، إيه اللي هيحصل؟ النظرة إلى العرب هي نظرة الدونية ان هؤلاء العرب
جنس اقل.
بالضبط، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان العرب كانوا خدما عندنا، ان العرب كنا نلقي اليهم الفتات. دي النظرة التاريخية الفارسية واليهودية للعرب. نعم. اليهودي كان موجود في الجزيرة يقتات على الحرب بين العرب وبعضهم البعض زي الاوس والخزرج، ولذلك قرار اخلاء الجزيرة العربية من اليهود كان قرارا سياسيا حكيما لو لم يكن قرارا شرعيا، لان اليهودي لما بيقعد في مكان بيخلي فيه حرب ما بين الطرفين عشان يعرف يقتات، لانه اقلية، واقلية لا تقبل انخراط داخل المجتمع، اقلية تعيش منعزلة دائما ومنزوية دائما، والجيتو اليهودي معروف. فانت ما تجيش النهاردة تقول لي ان اليهود دول يقعدوا في هذه الجزيرة، فده قرار سياسي حكيم قبل ان يكون قرارا شرعيا حكيما. الاثنين دول العنصريين اجتمعوا مع بعض، هيستخدموا مين في تنفيذ المخططات؟ يستخدموا العرب، يجوعوا، بعد ذلك يأمره أن يقتل أحدا من الناس فيقتله، يكون عون بعد كده لمين؟ يكون عون بعد كده لأعداء الإسلام، وبعد كده يبدأ في عملية شحن عاطفي لهذا العربي الذي يجهل ما يريد أن يكون عليه من عقيدة، هو مش عارف عقيدته إيه.
صحيح.
فالمسألة من الأول لحد الآخر هو تاريخ قام على طبقة، هذه الطبقة كلها عداء للإسلام والمسلمين، ثم بعد ذلك استخدمت العرب كإيه؟ استخدمت العرب كدروع واقية وكدروع حامية، ثم استخدمتهم لكي يكونوا جنودنا مرتزقة في أوائل الصفوف.
نعم.
ده اللي وصل جنوب العراق أو وصل الشيعة العرب عموما إلى هذه الحالة التي نحن عليها.
نعم. إذن في الدين الشيعي كيف استطاع المعممون وأصحاب المذاهب الشيعي في يعني خلق نوع من الولاء للتابعين لهم بأنهم هم لهم الولاء في الأول وفي الآخر؟ لا نتحدث عن الدين أو المذهب كمذهب، ولكن هم أشخاص إذا قالوا صدقوا عند أتباعي.
بص حبيبي، هو دلوقتي في معارك العقيدة والأفكار والآراء يصبح العقل هو المركز، العقل هو الجاني والمجني عليه، هو الأداة وهو الهدف، هو الغاية، هو الوسيلة، ومن يفوز في معركة العقل تكون له الريادة دائما. العقل ده هو عامل زي البوصلة اللي بتوجه الإنسان.
صحيح.
فإذا ما فقد الإنسان هذه البوصلة فقد إنسانيته. احنا عندنا في الشرع قاعدة تقول إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. الوهب اللي هو العقل يعني سقط.
صحيح.
ما وجب اللي هي الفرائض، خلاص انت كده إنسانيتك إيه سقطت.
صحيح.
المعمم عمل حاجتين مهمين جدا أو ضرب على وترين مهمين جدا، أولا تشويه الفطرة ومسخها، ودي معركة قديمة بين الشيطان والإنسان، وانت عارف الشيطان عنده رصيد التجربة الإنسانية كلها.
صحيح.
اتنين انه بيعمل غسيل الدماغ ويغتال العقل تماما. بالنسبة لمسألة مسخ الفطرة، الله سبحانه وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها.
صحيح.
في الحديث القدسي روى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال وإني خلقت عبادي حنفاء، يعني على الملة الحنيفية، فاجتالتهم، وفي رواية فاختلتهم الشياطين يعني غيرتهم، وكل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يسلمان. الحديث. طيب انت بتعمل ايه؟ بتروح جايب الطفل الصغير اللي لسه على الفطرة وتبدأ تسخر له كل المعطيات الموجودة عندك حتى يكون خادما لهذا الدين الشيعي اذا كبر. ده الكلام ده انت بتتكلم عن عصور سابقه.
نعم.
طبعا احنا مش بنتكلم بقى عن عصور الصفويين وعن عصور البويهيين وعن عصور العبيدين اللي هم كانوا يعني بيقهروا الناس قهرا حتى يدخلوا في مذهبهم وفي قمع. احنا بنتكلم دلوقتي على اللي موجود. فبياخدوا الطفل الصغير زي البروستانت ما عملوا. البروستانت عشان يظهروا المذهب بتاعهم ينشروا المذهب بتاعهم كانوا بياتوا بالاطفال، كانوا بيعملوا لهم رحلات، كانوا بياخدوهم يدوهم اموال، العمل الاجتماعي الكبير لحد ما وصلنا الى ان المذهب البروستانتي النهارده مذهب كبير. الشيعة بيعملوا نفس القصة، ما بالك بقى النهارده في كرتون، في مسلسلات، في قنوات، في النهارده اليات للتأثير على العقول ولمسخ الفطر. فبيبدا ان هو ياخد الطفل الصغير، وبعد كده انت عارف ان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر.
نعم.
بعد ما بيكبر شوية العقل بيتعرض لعملية اغتيال كاملة وغسيل دماغ من خلال الاكاذيب، من خلال ان هو يعيشه في حالة حرب مع المخالف حتى لو كان هو بيعيش في وسط المجتمعات.
صحيح.
لان هم الشيعة بيمثلوا اقلية دائما في المجتمعات التي يعيشون فيها. فهو بيقلد اليهود، عشان كده احنا بدأنا بالبداية ديت، بداية ان اليهودي بينعزل وان الفارسي شايف ان هو افضل من اي حد، فبيصدر هذه الثقافة لهؤلاء الايه؟ لهؤلاء العرب، انك انت لك السيادة، شوف السني بيعمل ايه، شوف انت بتعمل ايه. في المناهج الايرانية نفسها يبدأ يقارن ما بين الشيعي وما بين السني، ما بين المجتمعات الشيعية وما بين المجتمعات السنية.
نعم.
بص إيران شكلها إيه؟ طب بص هذا الشارع مش عارف في الكويت مثلا ولا في القاهرة ولا في لبنان ولا انظر، يبدأ يحسسه إن هو عنده ليه؟ عنده العظمة. في نفس التوقيت يبدأ يبص له الأكاذيب اللي هي أسلوب فارسي قديم. إحنا عندنا كتاب ألف ليلة وليلة، الكتاب الضخم الكبير ده. نعم. ألف ليلة وليلة، لو هتحكي كل ليلة حكاية عندك ألف حكاية.
صحيح.
لكن ده الحكاية وراء حكاية في حكاية وهكذا، فبتوصل إلى إنك أنت بتكذب وبتضخم الأكاذيب بتاعتك مع استخدام الترهيب والترغيب والآلة الإعلامية. عشان كده احنا قلنا انه العقول تمحى تماما حينما تحشى بهذه الاكاذيب.
نعم.
كان حتى شيخ الاسلام ابن تيميه لما اتكلم في منهج السنه كان بيقول عباره معناها ان الجماعه اللي هم اصحاب الاهواء واصحاب المذاهب بيعملوا ايه؟ يفرحون بالمصطلحات وبالالفاظ الوحشيه التي لا يفهمها العوام.
نعم.
عشان ايه؟ عشان يبقى الموضوع عند العامي ان انا مش قادر افهم من الراجل ده بيقوله. الراجل ده بيقول كلام زي الفل. لا الراجل ده بيقول كلام زي الفل بس انا مش فاهم، فانا مضطر ان انا اطيعه لان هو عقله اكبر مني. ولو انت ضربت على وتر ان المعمم ده تاتي فتساله ما معنى هذه الكلمه، يعني النهارده هنسال سؤال. الشيعي يؤمن بعقيده البدء، ان الله سبحانه وتعالى يقرر شيئا ثم يبدو له غير هذا الشيء، وده كفر بالله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى يعني كتب الاقدار خلاص. تمام. طيب انتوا بتقولوا عقيده البدء ان ربنا سبحانه وتعالى بيعمل حاجه وبعد كده يخالف هذا الامر ويقرر امرا اخر. طب عقيده البدء ديت انت هتاخدها في امور معينه ولا هي عقيده ساريه دائما؟ هي عقيده ساريه على كل شيء. مش عقيده انتقائيه. مش هتطبقها على موقف وتترك موقف اخر. يبعد عن تطبيقها على المذهب بتاعك.
طيب قبل ان نطبقها على المذهب استاذن حضرتك نذهب الى فاصل ثم بعده نعاود نكمل الحوار، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، أجدد الترحيب بفضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث في التاريخ الإسلامي. أهلا بكم مجددا. كنا توقفنا قبل الفاصل عند تطبيق القاعدة.
نعم.
على أتباع المذهب.
إحنا كنا من عقيدة البداء.
نعم.
خلاص إحنا قلنا عقيدة البداء أن الله يقرر شيئا ثم يبدو له شيئا آخر.
نعم.
ده ناقص كده، أنت كده بتصف الله سبحانه وتعالى بالنقص والعياذ بالله. فعقيدة البداء ديت أنت بتقول أن هي قاعدة، فالقاعدة دي تقرر في كل المواقف مش في موقف واحد بس. فلعل الله أراد عليهم بالرسالة ثم بدأ له أن يجعل محمدا هو الرسول، ولعل الله سبحانه وتعالى قرر أن يجعل عليا هو الخليفة ولكن بدأ له أن أبا بكر أفضل من علي، ثم لعل الله قرر أن يكون علي هو الخليفة ولكن بدأ لله أن عمر هو أفضل من، ثم بدأ لله أن عثمان أفضل من، ثم بدأ لله أن علي يفعل هذا. طب أنت لماذا لا تفكر في هذا؟ لماذا لا تفكر في تطبيق هذه القاعدة على ما تملكه أنت من مرويات وعلى ما تملكه أنت من كلام؟ ولا هي عملية بس الشبهات فقط؟ إذا أنت تعرضت لعملية إيه؟ اغتيال العقل الشيعي.
صحيح.
ومحو العقل تماما، لأن للأسف الفطرة نفسها منتكسة والفطرة نفسها مشوهة.
نعم.
نعم.
نذهب إلى الأساليب، ما هي الأساليب أو الطرق التي ربما يخدم بها المعمم أو يخدع بها المعمم العوام من الشيعة؟
طيب هو نمرة واحد هو يصرف، اللي هو المعمم يصرف العوام الشيعة عن القرآن والسنة ويجهله بهما. ليه؟ لأنهما أصل الإسلام، ثم يطعنوا في القرآن والسنة وفي نقلة ليه؟ وفي نقلة القرآن والسنة. يعني أنت النهاردة لو سألت أي مسلم في العالم غير شيعي طبعا،
نعم،
تعال هنا إيه مصدر العلم عندك؟ إيه مصدر الدين عندك؟ كتاب السنة وبعد كده القياس والاجتهاد وأقوال. طيب تعالى يا نصراني أنت دلوقتي إيه هي مصادر الدين عندك؟ الكتاب المقدس سواء العهد القديم والعهد الجديد. يا بوزي تعالى يقول لك المؤلفات بتاعت بوزة، يا زرادشتي مثلا أو يا زرادشتي تعالى. تيجي تسأل الرجل الشيعي أنت بتقول أنت مسلم أنا مسلم، طيب إيه هي مصادر الدين عندك؟ يقول لك الكتب الخمسة اللي عندي وكتب مؤلفات الشيعة. طب فين القرآن؟ فين حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ طيب يبقى كده الراجل الاول مش عارف حاجه عن القران والسنه. اتنين، طيب الشيعي بقى عمل ايه عشان يصرف ويصد الراجل العامي عن القران؟ اولا قال بتحريف القران وقال ان المصحف اللي موجود ده ما هوش ايه، مش المصحف ده، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب، ويقول لك ان المصحف موجود عند المهدي في السرداب مصحف فاطمه وان الوحي تنزل على فاطمه وفي صور الصحابه محوها، مع ان هو باعترافه ان التشيع لم يكن قد بدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الوحي. يعني التشيع بدأ بعد انقطاع الوحي.
صحيح.
طب ازاي ينقطع الوحي وفي قرآن تاني؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين يبدأ يطعن في الصحابة. طيب بعد ما يطعن في الصحابة اللي هما نقلة القرآن ونقلة السنة، يبدأ في التفسير الباطني للقرآن، مرج البحرين يلتقيان اللي هو علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر عائشة. طب هي عائشة صفراء فاقع لونها مثلا؟
لا
ما ينفعش. صحيح. مفيش سياق.
يبقى هو العقل يلغى تماما.
ثم يضع مرويات لا علاقة لها بالإسلام. الأسوأ من كده بقى إن الشيعي بيطعن في الإسلام نفسه. أنا لا أدري لماذا، ربما كيف أنني عرفت السبب. كيف يطعن مسلم في دينه؟ أنت تقول أنا شيعي وأنا مؤمن بالقرآن وأنا مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنا على ملة آل البيت، فكيف تطعن في هذا الدين؟ ده أعجب العجب في الملة الشيعية. الرافضي بيقلب عمدا المعاني التي يأتي بها المدح من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، يقلبها. يعني مثلا لما سير عائشة شرع عنها الحميراء يقول لك أصل الحميراء تصغير حمارة. لا ما حصلش هذا الكلام، لأنها كانت يعني بها حمرة وجه وبها نعم. كذا وكذا رضي الله عنها وأرضاه. وحتى هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والرجل ابن الحجب ذكره في كفيته أو في شافيته فقط. يجي مثلا ربنا سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل. ما فيش تظاهر، ما حصلش تظاهر ولا اتفاق على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. عسى ربه إن طلق كن أن يبدله، عسى دي تحققت. هو الرسول طلق النساء؟ يعني كل عسى في القرآن متحققة إلا في مرتين.
نعم.
عسى ربكم أن يرحمكم دي ما حصلتش. عسى ربه إن طلق كن أن يبدله ما حصلش. طب أنت بتقلبها ليه؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاوية لا أشبع الله لك بطنا، ده بيدعيله مش بيدعي عليه. فانت بتاخدها ان هي دعاء عليه، يقلب له الكلام كده. بعد كده يبدا يستخدم روايات ضعيفه وموضوعه ومنكره وضعها الكوفيون والشيعة لنصره مذهبهم لانه بيغلو في اهل البيت. بعد كده تبص تلاقيه وسط الايه، وسط الروايه يضع استنتاجات عشان يلوي عنق النص. فانت وانت بتسمع الروايه ما انتش عارف تفرق هي دي الروايه ولا دي استنتاجاته ولا ايه. وهو يعلم تمام العلم ان الشيء الذي يسمعه لن يرجع الى المصادر للتاكد من سلامه هذه الروايه، بل سياخذها مسلمه. واحنا عايزين نقول يا شيعة يا سنة يا كل من يسمعنا، الروايات التاريخيه لم تسقط علينا من السماء، ولم نستخرجها من باطن الارض، ولا صياد اصطادها بشبكته فاخرجها من قاع البحر. انما تاتي بروايات. والطعون اللي موجوده في الاسلام انتم عارفين تماما انها من مستودع يوحنا الدمشقي ومن مستودع حنين بن اسحاق اللي قاموا بحركه الترجمه وادخلوا الفلسفه الاسلاميه، وان هذه الطعون موجوده من 200 سنه، والخميني قبل موته قد امر بطبعها لابعاد عوام الشيعة عن الاسلام وتثبتهم على التشيع. كل ده عشان حاجه واحده بس، عشان تثبت العصمه ل 12 فقط من اللي هم بيقولوا عليهم الائمه. يبدا بالاسلوب الثاني اللي هو الشحن العاطفي والسياسي عن طريق استرجاع الاحداث التاريخيه، يوم كربلاء، قتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، مع الكذب وتعمد التلفيق في الاحداث. دي طريقه فارسيه قديمه معروفه.
نعم.
وده كله بيبقى معتمد على ايه؟ معتمد على جهل الاتباع. يعني مثلا انت النهارده لو سالت الراجل الشيعي تعالى يا شيعي موضوع التطبير والضرب اللي انت عمال بتعمله
صحيح.
في نفسك ده
مظهر يعني غير حضاري وغير انساني بالمره.
انت يا شيعي تعلم ان الدوله البويهيه هي التي فعلت ذلك؟ ما فيش لا علي فعل ولا الحسين فعل ولا الحسن فعل ولا اي حد فعل هذا الكلام خالص. انما المساله ان الجماعه الفرس كان عندهم نصارى ارثوذكس ونسطوريين، وكان عندهم الامر ده اللي هو امر تعذيب النفس، فخدوه منهم ووضعوه. والاكاذيب التي ينشرها الشيعة كرس الخميني لها اتباعه. ليه؟ الخميني كان عارف كويس جدا 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 ومتاكد تماما انه لا بقاء له الا بمرض الجسد السني. اكثر
نعم.
حاجه تمرض اي مجتمع وتقسمه هو انقسامه.
صحيح.
يعني قسم الظهر لأي مجتمع انقسامه، وإنك تنشر فتنة طائفية وتعمل أحزاب مذهبية. الأحزاب المذهبية في العراق لسه العراق النهاردة جاي فوق ويعرف إنها لا حالة كهرباء ولا حالة عمل.
صحيح.
ولا اقتصاد ولا سياحة، لأنه هو هدفه الحقيقي سفك دماء العرب مش أكتر من كده.
نعم. ده يخليني أسأل حضرتك بشكل مباشر، كيف يمكن للشيعي التخلص من سطوة المعممين الذين نهبوهم حتى ثاروا ضدهم كما حضرتك ذكرت في العراق وفي إيران وغيرها؟
هو لابد للشيعي أن يفكر أولا، ولابد أن يطلع، هذا هو الجزء الأول.
نعم.
هذا العقل الله أعطاه لك مجانيا، استخدمه إنه مجاني، يعني لا إعلان، استخدمه إنه مجاني.
نعم.
تستطيع أن تستخدم هذا العقل وتفكر، تفكر لماذا يؤخذ مالك من الخمس وكتب الشيعة تقول لا يجوز لهم أخذ الخمس. يعني فكر لماذا ابنتك يتمتع بها وابنة السيد لا يتمتع بها. اسأل نفسك الآن لماذا أنت دائما في المقدمة ولماذا السيد خلفك؟ لماذا السيد لا يرفع بندقيته في وجه السنة وأنت الذي يرفعه ويكتفي بتحريضك فقط؟ فكر ما الذي وصلت أنت إليه من انعزالك عن العالم ومن كراهيتك لأهل السنة؟ هل الكراهية تقوم عليها الحياة؟ الحالة تقوم على الكراهية بحال من الأحوال. الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين يحبهم ويحبونه، قال الله سبحانه وتعالى هو الغفور الودود، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الدين وهذا الإسلام قائم على المحبة مش قائم على العدوانية. انظر أنت يعني ماذا قدمت لهؤلاء وماذا قدموا لك. هم يقولون لك نحن نقدم لك الجنة ونحن نقدم لك الحسين ليكون هو السائقك إلى الجنة. فكر أنت يعني هل أنت إذا أردت أن تزرع فقلت يا حسين يعني أخرج لي هذا النبات يخرجه ولا لابد أن تزرع؟
لابد أن تزرع.
ده أنت حتى لما بتقول يا رب لابد أن تأخذ بالأسباب.
صحيح. أسباب.
يعني مفروض أن أنت تفكر، مفروض أن أنت تطلع. الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا أنك تعرف أن السيادة الإيرانية التي هي عليك الآن هي سيادة الفارسية على العربية. دي إعادة الكرة مرة أخرى، اقرأ التاريخ سوف تعلم أن الفرس سابور قطع آلافا مؤلفة من أكتاف العرب من بني تميم ومن بني يعني شيبان. الفرس كانوا ينظرون العرب نظرة دونية، والعرب هم أهلك وهم قومه. فكر أن هم استنفروا فيك الشهوة فقط. اسأل المعمم، هات لي آية واحدة من القرآن الكريم تنص صراحة على إمامة الحسين أو على إمامة الصادق مثلا. يعني ربنا ذكر الحيض في القرآن الكريم وأجاب عنه، ذكر الأهلة وأجاب عنه، ذكر الصيد. ربنا يقول كل ده ويجي لحد الإمامة وما فيش آية تذكر مثلا؟ يعني
صحيح،
ما بتعرفش تقول يعني. فكر في هذا، اقرأ القرآن. احنا مش نقولك خليك سني، لكن احنا هنقولك اطلع بره المذهب الشيعي بتاعك وفكر لو انت لست شيعيا وعرضت عليك هذه الأفكار، ثم بعد ذلك انظر كيف تسنى لفارسي أن يكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. العملية عايزة عملية تفكير،
عقل.
استرجع عقلك مرة أخرى، عقلك ما زال موجودا فيك، ابدأ استرجع هذا العقل، ابدأ فكر به، استخدم وانظر بعد ذلك في أمرك. حتما إن لم يقودك هذا إلى التسنن سوف يقودك إلى الخروج من دين الشيعة، لأنك ستعلم أنك مجرد أداة، مجرد عجل يسمن ثم يذبح بعد ذلك. وانت مش تيجي تسمن عجل، مش بتصرف عليه وبعد كده تكسر فيه مكاسب كبيره.
نعم.
الشيعي يعطيك ثم ياخذ منك الاخماس.
نعم.
مش كده؟ يقول لك تمتع، بس احنا هنتمتع برضه بايه؟ يعني بينشر الفساد والدياثه في مجتمع واحد.
نعم.
او في ان واحد. دي طبيعه المجتمعات المتخلفه. لا، تعلم وفكر.
نعم.
التفكير، فكر بس. واحنا كمان عايزين نقول للجماعه الشيعه اللي عاملين الانتفاضه الان، اخرجوا من عباءه ايران، لانه اخطر ما في هذه الانتفاضه ان شيعه يثورون على شيعه، فممكن العمليه تحتوى. لا، اخرجوا من العباءه الايرانيه تماما.
نعم.
العباءة الإيرانية التي يعني كنتم تنضوون تحتها وكنتم تعيشون تحت لوائها لم تذوقوا منها إلا هذا، اخرجوا منها تماما، ثم بعد ذلك فكروا، استخدموا هذا. أقولها مرة أخرى، استخدمها، إنه مجاني.
نعم. يعني أعجب كثيرا باستخدام العقل، وأن العقل فعلا هو الذي يقود إلى النور، هو الذي يقود إلى معرفة الأمور على طبيعتها وجوهرها الحقيقي. كيف ترى في هذه الأثناء والانتفاضات ربما والتظاهرات هنا وهناك، كيف ترى مستقبلها وأنت تستقرأ معطيات المشهد حاليا؟
أولا إحنا كلنا لا ننفي خطورة الوضع الموجود الآن.
نعم.
لأنه الوضع الآن يقول أن هناك تغيرات، وأن هناك دول ستختفي، وأن هناك دول ستقوم، وأن هناك معالم ستختفي تماما. فلابد. نعم. أن يقدر الأمر الجميع، لأن العراق ليست بعيدة عنا، إحنا كلنا في مجتمع واحد وكلنا في منطقة واحدة، والأمن القومي بتاع مصر وبتاع السعودية وبتاع اليمن وبتاع كل الدول العربية مرتبط ببعضها البعض. يجب أن ينظر إلى هذه الثورات بعين الاعتبار، ويجب أن ينظر إلى مآلها وإلى أحداثها، ويجب أن يتدخل السنة في هذا الأمر، لأن لم يتدخل السنة في هذا التوقيت متى تدخلون؟
صحيح.
الأنظمة العربية السنية يجب أن تعلم أن وجودها الحياتي قبل وجودها الشرعي، وجودها على قيد الحياة ووجودها على كراسيها مرتبط بزوال الكيانات الشيعية المغتصبة، بزوال الأحزاب المذهبية. يجب أن تفهم هذا وأن تعلم هذا جيدا. يعني أنت عندك في إيران فيه عقوبات، فيه ثورة، وكان فيه من 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 كم أسبوع كده اللي هو الإضراب بتاع بازار، تمام؟ والنهاردة الانتفاضة الموجودة في جنوب العراق. أين السنة من هذا كله؟
نعم.
لابد أن يتدخل السنة بشكل مشكل عشان يكون لهم دور فاعل، عشان ما نعيش في دائرة رد الفعل.
صحيح.
دائرة رد الفعل هتجعلنا نحن جزءا من المشكلة وإن لم نكن فيها، يعني جزء من المشكلة اللي يجري عليهم الحل. لابد أن نأخذ نحن زمام المبادرة. يعني كفاية بقى تراخي، وكفاية أن احنا نكون بعيد ونقول لا أصل الموضوع بعيد عني، أصل ده شأن داخلي. هذا ليس شأنا داخليا. يعني السادات الله يرحمه لما كان بيتكلم على الخميني، وكان يقصد إيه؟ كان يقصد ان امن مصر مرتبط بوجود هؤلاء.
صحيح.
فالمفترض ان في خطوره في الوضع الان، وان الوضع مرشح لخطوره اكثر واكثر، وان الوضع مرشح ان في دول ستنتفي وستنتهي وتمسح من على الخريطه مسحا، وفي دول جديده ستظهر. طب على اي اساس وعلى اي شكل؟ لابد ان تفكر انت في المستقبل، ويكون عندك اليات اقتصاديه واليات سياسيه واليات عسكريه. لابد ان تاتي بالمفكرين الان ليضمنوا لك مستقبلا باهرا. الاتحاد السوفيتي لما سقط، صامويل هيتينغتون والجماعه اللي موجودين واخد بال حضرتك بداوا يكتبوا، ونيكسون كتب هيتينغتون كتب صراع الحضارات، وبعد كده جه نيكسون وكتب العدو الثالث او العدو الاخضر، وبدات الكتب دي هي اللي بترسم النهارده الخطط الامريكيه الموجوده على.
صحيح.
الساحه، الخطط الامريكيه الموجوده على الساحه الان كتبت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، لان هم عارفين ان هم بيستقبلوا وضع جديد.
نعم.
وان دلوقتي هم اللي هينفردوا بالعالم. انت لابد ان تفهم هذا، ويكون عندك مراصد عماله ترصد الحركات وعماله تقول انا مستقبلي فين، انا هكون فين، النقطه بتاعتي في الخريطه هتكون فين، وهيكون.
نعم.
شكلها ايه، وهيكون قوتي ايه، ومداها لحد فين، وممكن مين يكون معايا وممكن يكون عليا.
نعم.
لابد أن يفهم هذا.
إذا نقرأ الواقع من خلال المعطيات الموجودة كي نعرف إلى أين نحن نذهب وكيف نحدد مستقبلنا ووجهتنا. فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث في التاريخ الإسلامي، استمتعت كثيرا بالحوار مع فضيلتكم، وشكرا جزيلا على وعد بلقاء مجدد إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله
خير. تنتهي حلقة الليلة من استوديو صفا، على وعد بلقاء جديد في الغد القريب إن شاء الله. سلام من الله عليكم ورحمات وبركات.